بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قوله أطعمه الله، نأخذ أولا غريب الحديث أو لغة الحديث. قلنا لكم في الدرس السابق أن شرح كل حديث سيكون على ثلاثة عناصر: لغة الحديث، ثم الفوائد العلمية من الحديث، ثم الفوائد التقوية إن وجدت تلك الفوائد. إذن نقول لغة الحديث، قوله أطعمه الله أي قدر عليه ذلك بأن أكل أو شرب وهو ناسي. نأتي إلى فوائد الحديث. الفائدة الأولى، نقول صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا. صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا. واختلفوا في الجماع، من جامع وهو ناسي هل يصح صومه؟ كان يكون على سبيل المثال سواء في رمضان أو في غير رمضان، كان يكون شخص مثلا أراد أن يصوم يوم الاثنين ونسي جامع وهو ناسي. من أهل العلم من قال أن الجماع لا يدخل فيه النسيان، ومنهم من قال بل يدخل فيه النسيان ويعتبر، وهو الأظهر والله أعلم. أن الجماع أيضا من جامع ناسيا ثم تذكر بعد جماعها أنه صائم أنه يتم صومه، وهذا فيه دلالة على أن الناسي لا يؤاخذ، وهذا له أدلة كثيرة في الكتاب والسنة. من ذلك قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا في الحديث الطويل، قال الله عز وجل: قد فعلت. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمن فعل أي محظور ناسيا فإنه لا يؤاخذ بذنبه، وهل تجب عليه كفارة ذلك المحظور؟ لا تجب عليه كفارة ذلك المحظور. فالجماع في نهار رمضان ستأتينا الكفارة فيه، لكن مع هذا نقول من جامع ناسيا فإنه حينئذ لا إثم عليه ولا كفارة. الفائدة الثانية، نقول نسبة فعل العبد إلى الله تعالى، نسبة فعل العبد إلى الله تعالى، مع أن العبد هو الذي أكل باختياري وشرب باختياري لكنه ناسي، ومع ذلك قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني سقاه الله جل وعلا. وهنا سؤال مهم للغاية ويكفي وروده: هل من شرب ناسيا أو أكل ناسيا يذكر وهو يشرب؟ يقال له: لا، أنت لا تشرب، أنت صائم. مشتهر عند العوام ماذا؟ اتركوه، هذا رزق. ومن العوام ماذا يقول؟ يستدل بهذا الحديث: اتركه فقد أطعمه الله وسقاه. نقول: لا، وإنما يذكر. وهكذا في سائر المحظورات، كما أنك تذكر غيرك حينما يفعل أي محظور من محظورات وتنبهه، فأنت حينئذ أيضا هنا تنبه على فعل هذا المحظور. نقول نعم، لا يؤاخذ، لا يأثم، لا تجب عليه كفارة، لكن في نفس الوقت ماذا؟ في نفس الوقت أن نذكره حينما يصيب محظورا، والأكل في نهاية رمضان أو حال الصيام، وكذلك الشرب يعد محظورا من محظورات الصيام. وبناء عليه نقول لا يمكن، النسيان عذر من الأعذار، وهناك عذر آخر وهو الإكراه، حينما يكره إنسان ويصب في فمه ماء رغما عنه ويبتلع هذا الماء رغما عنه، فصيامه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. لماذا؟ لأنه مكره. وعذر ثالث وهو الجهل، وهو الجهل، حينما يرتكب إنسان محظور من محظورات الإحرام، عفوا محظورات الصيام، وهو يجهل أن هذا من محظورات الصيام، حينئذ نقول له صيامك صحيح. مثلا شخص ذهب إلى المستشفى وقالوا له لا بد أن نضع عليك المغذي، المغذي هذا بمنزلة الطعام، لأن المريض يكتفي به عن الطعام فهو مفطر، وبعدما وضعوا عليه المغذي ثم بعد ذلك جلس في المستشفى ساعة أو ساعتين وخرج وسأل، قلنا له أن هذا المغذي يعتبر مفطر. لماذا؟ لأنه بمنزلة الطعام والشراب والمريض يكتفي به. قال أنا والله ما علمت أنه مفطر. حينئذ صيامه صحيح وغير صحيح؟ صحيح. إذن هذه ثلاثة أسباب: النسيان، الجهل، والإكراه. ضدها ماذا؟ إذن نقول لا يسمى مفطرا إلا إذا كان ضد الجهل العلم عالما، ضد الإكراه الاختيار، وضد النسيان العمد والتذكر أو الذكر. إذن نقول لا يسمى مفطرا إلا إذا كان عالما عامدا ذاكرا، عالما عامدا ذاكرا، عالما ضد الجهل، عامدا ضد الإكراه، ذاكرا ضد النسيان. هذه الثلاثة مهمة للغاية، مهمة عند الفتية، مهمة إذا جاء شخص يلتبس في شأنه يقول أنا ما أدري أنا فعلت هذا وأنا ما أدري أو أنا ما أعلم أو، ونقول له قبل أن نوجب عليه شيء، نوجب عليه قضاء أو كفارة، نقول له أنت عالم أن هذا محظور؟ قلنا نعم عالم، لكنني ناسي. نقول اختل الشرط وهو الذاكر، لست ذاكرا، حينئذ لا حرج عليك. لا بد هذه الثلاثة موجودة جميعها. طيب، الفائدة التربوية في هذا الحديث أن نقول سعة رحمة الله تعالى وعفوه في التعامل مع عباده جل في علاه ورحم الله عباده. فالأكل والشرب أمران يخلان بالصيام، إلا أن النسيان جاء معفو عنه كما في هذا الحديث. وإذا كان هذا ملفت مهم، إذا كان هذا هو التعامل بين الله جل وعلا وبين عبده، أنه لا يؤاخذه بالنسيان، فالأولى للعبد حينما يتعامل مع المخلوقين أن يعفو عنهم عند النسيان. حينما يأتي ابنه ويقول ويفعل شيئا من الأشياء التي هي مخلة ويقول له لماذا تفعل هذا الأمر، قال له ابنه ناسي، فقالته والله يا أبي أنا كنت ناسي، لا يأتي ويوبخ وينهر، أو كذلك المعلم مع طلابه، أو كذلك الأخ مع أخيه حينما يفعل شيئا من الأمور ويكون فيها ناسيا. لا بد أن نتعامل بهذا الخلق القويم، ونكون نحن ممن يعذر الناس عند النسيان أيضا. ثم الحديث الذي يليه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك أو ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل هذا الذي وقع على أهله قال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ يعني أذهب وأتصدق به على شخص أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين بين المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. وذكر هنا المؤلف الحرة هي الأرض تركبها حجارة سود، والحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أولا نأخذ لغة الحديث. قوله عرق عن مجمل هذه القصة رجل جاء ووقع على أهله فقال أصبت أهلي. وهذا فيه فائدة أن الإنسان يسمي زوجته ماذا؟ أهل. وهذا شائع عند الناس، يقول أريد أن أذهب إلى أهلي أو وديت الأهل وجئت بالأهل، وهذا معروف في اللغة ومنه هذا الحديث. هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ماذا؟ هلكت. وخرج وهو ماذا؟ معه طعام يعطيه أهله. الملحظ المهم وكل هذا الحديث فيه أشياء وفوائد عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تعامل مع هذا المخالف برفق وبمنتهى الرفق، حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت أنيابه من حال هذا الرجل. وهذا سيأتينا بإذن الله تعالى في الفوائد التربوية. لكن هذا الرجل جاء وهو قد جامع أهله في نهار رمضان ودخل وعليه مصيبة، يقول هلكت يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه، هل تجد ما تعتق به رقبة؟ فيقول لا يا رسول الله. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا يا رسول الله. يعني هو ما استطاع أن يمسك نفسه هذا اليوم، فهو أعرف بنفسه، قال ما أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ فقال لا يا رسول الله. فجلس. أثناء هذه الحادثة جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بعرق مثل المكتل أو الإناء من الخوص، يفعل وعاء يوضع فيه تمر، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي جاء بالتمر جاء هكذا، يعني ما يريد من أجل هذا الرجل الذي قال هلكت، لا، وإنما جاء بصدقته لكي يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة حسب معرفته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وقال خذ هذا وأطعمه أهلك، عفوا خذ هذا وتصدق به، تصدق به، يعني هذا يعتبر كفارة لك وهو طعام 60 مسكين. هذا الرجل لم يكتف، قال أعلى أفقر مني؟ هل يوجد بالمدينة أفقر مني أنا؟ تريد أن أذهب بهذا الطعام وأعطيه شخص أفقر مني؟ أنا لا أحس أن هناك في المدينة أحد أفقر مني. فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، المدينة تقع بين حرتين ظهرتين سود، المدينة تقع فيها. وهذا نستفيد منه فائدة، أن هذا الرجل الذي أصاب أهله هل هو أعرابي ولا من أهل المدينة؟ من أهل المدينة، من أهل المدينة، لأنه هو حدد مسكنه وأنه ما بين هاتين الحرتين أحد أفقر منه. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له أطعمه أهلك. نأتي إلى لغة الحديث. العرق يسمى الزنبيل، وهو وعاء يعمل من سعف النخل، وهو وعاء يعمل من سعف النخل تقريبا يسع 15 صاعا، 15 صاعا. والصاع كم يساوي الصاع؟ كيلوين واربعين غرام. جيد، هذا الصحيح. ومنهم من يقول كيلوين ونصف، ومنهم من يقول 3 كيلو، وبهذا افتت اللجنة الدائمة، وايضا افتى شيخ المعثيمين رحمة الله تعالى عليه انه كيلوين واربعين غرام. لكن دعونا نضرب مثال انه 3 كيلو الصاع. اذا قلنا هذا الزنبيل وهو هذا العرق يسع 15 صاعا، 15 في 3 كم؟ 45 كيلو، يعني مثل كيس الرز الكبير. هذا جاء بتمر، بعرق فيه، عفوا، عرق فيه تمر، يعني هذا الوعاء سمى عرق، وهو ما يسع تقريبا 45 كيلو. قولوا ما بين لابتيها، اللابة هي الحرة، وهي الأرض التي تعلوها حجارة سوداء، وهي الأرض التي تعلوها حجارة سوداء. من ذهب إلى المدينة سيعرف أن أغلب ما حول المدينة أرض فيها حجارة سوداء كثيرة، لكن هو هنا يقصد حرتان ظاهرتان تقع بينهما المدينة معروفة، وهناك حرة شرقية وحرة غربية، المدينة تقع بين هاتين الحرتين. نأتي إلى فوائد الحديث. الفائدة الأولى أن نقول أن الوطء في نهار رمضان من الفواحش المهلكات. الوطء في نهار رمضان من الفواحش المهلكات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل حينما قال هلكت. الفائدة الثانية أن نقول أن الواطء عمدا تجب عليه الكفارة، طبعا لا بد أن يكون عالما عامدا ذاكرا، تجب عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ 3 أمور. واحدا هذه 3 أمور: عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا. لكن الخلاف عند أهل العلم هل هي على الترتيب أو هي على التخيير؟ هل الإنسان يختار ما يشاء؟ يعني قد يأتي شاب ويكون قد وقع على أهلي في نهار رمضان ويقول أنا عندي مثلا أنا أستطيع أصوم شهرين متتابعين لكنني أريد أن أختار إطعام 60 مسكينا، هل الكفارة على الترتيب أو على التخيير؟ نقول هذا فيه خلاف من العلماء. من أهل العلم من قال أنه على التخيير، واستدل برواية جاءت في الصحيحين أنه قال اعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا. والقول الثاني أنها على الترتيب، لا بد أن يأخذ واحدة واحدة، يعتق رقبة، فإذا لم يستطع ينتقل التي تليها وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ينتقل التي تليها وهي إطعام 60 مسكينا. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، لأن به تجتمع الأدلة، دليل التخيير ودليل الترتيب لا يمكن الجمع بينهما إلا إذا أخذنا بالترتيب، إلا إذا أخذنا بالترتيب. هذا هو الأظهر والله أعلم. الفائدة الثالثة نقول جواز التكفير عن الغير ولو من أجنبي، جواز التكفير عن الغير ولو من أجنبي. هذا الرجل من الذي جاء بالوعاء الذي فيه تمر؟ هل له صلة بهذا الرجل الذي هلك؟ ليس له صلة، رجل أجنبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فتصدق به، يعني عن 60 مسكين. وهذا فيه دلالة على ماذا؟ على أن الكفارة لو تحملها رجل أجنبي جاز ذلك، جاز ذلك. فائدة الرابعة أن نقول في الحديث أن من لم يجد عتق رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، ومن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا. والسؤال هل لابد شهر المتابعين يبدأ من أول الشهر؟ وأنا من أي موضع إن كان؟ من أي موضع؟ أهم شيء أن تكون العدة ماذا؟ شهرين وأيضا متتابعين، ليس هناك فاصل. لكن الفاصل الشرعي معتبر؟ معتبر. المرأة لو كانت تحيض مثلا معتبر. شخص وصادف يوم عيد معتبر، صادف أيام التشريق التي يحرم صومها أيضا معتبر، سافر معتبر وليس معتبر؟ معتبر. ومرض أيضا معتبر. كل هذا لا يقطع التتابع، هذا كله ماذا؟ لا يقطع التتابع. لماذا؟ لأن هذا عذر في أصل الصيام في رمضان، فمن باب أولى غيره. طيب، لكنه بشرط أن لا يحتال، لأن الحيل مردودة. لا يقول أريد أنا تعبت وأنا صايم 35 يوم وباقي 25 يوم أريد أن أريح فسأسافر نجل نريح. قل لا، حيل مردودة، لا يجوز ذلك. أيضا نقول في إطعام 60 مسكينة، هل يكفي أنه يطعم واحد يعرف مسكين ويطعمه 60 يوم؟ لا، وإنما لا بد عدد 60 مسكينة. ولذلك الإطعام على قسمين، أن ينص على العدد فلا بد من العدد، وأن لا ينص على العدد فلا بأس حينئذ أن يطعم الشخص أكثر من مرة. بالمثال يتضح المقال. الآن الشخص الشيخ الكبير العاجز عن الصيام يطعم عن كل يوم ماذا؟ مسكين. هل جاء عدد معين؟ ما جاء عدد معين. لو أفطر شهر كامل 30 يوم، هو لا بد أن يخرج عن كل يوم ماذا؟ إطعام مسكين واحد. طيب لو جاء عرف مسكين واحد وأطعمه 30 مرة يكفي؟ يكفي، لأنه لم ينص على العدد هنا. لكن هنا نص على العدد أو لم ينص على العدد، إذا لا بد من 60 مسكين. مثله في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحرير رقبة. لا بد من 10. لو إنسان حلف على شيء ثم بعد ذلك لم يأتي بهذه اليمين، قطع يمينه، فنقول له أطعم 10 مساكين. لو قال أنا أعرف جيراني عددهم 5 أريد أن أغديهم أو أعشيهم مرتين ويكفي، يصلح؟ نقول لا، لا بد، العدد منصوص عليه وليس منصوص منصوص، فلا بد من العدد. واضح؟ طيب تفضل. هنا سؤال مهم، يقول صيام شهرين متتابعين هل عبرة بالشهرين أو لا بد من 60 يوم؟ لا بد من شهرين فقط. نعم، فلو قدر أن الشهر ناقص لا بأس. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على نسائه شهرا، فلما مضت 29 يوم دخل عليهم، فقيل له يا رسول الله أنك حلفت أن لا تدخل شهرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر يكون هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. فلو صادف أن الشهر كان ناقصا يعتبر شهر. لو بدأ بنصف الشهر، لو بدأ بنصف الشهر مثلا، بدأ بتاريخ 17 ينتهي متى؟ بتاريخ 16، صح؟ بغض النظر هذا الشهر كامل أو نقص، مو بهذا 30 يوم، هذا شهر كامل. أنت لا تحسبها. النبي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم 60 يوما، ولا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فالعبرة بكونه شهر. وهذا لا يكفي، ليس فقط اجتهادا، وإنما هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حلف أن لا يدخل شهرا، فلما مضت 29 دخل على أهله، فلما رجع في ذلك قال الشهر يكون هكذا والشهر يكون هكذا، يعني 29 و30. فما دام أنه مضى 29 ودخل الشهر الذي يليه شهر غير كامل يعتبر شهر، يعتبر ما دام أنه بدأ بسبعة عشر ينتهي بستة عشر، على أي حال كامل الشهر أو لم يكن. الفائدة التي تليها، نقول حديث دليل على جواز وصف الرجل نفسه بالفقر، إذا كان لفائدة. هذه دليل على جواز وصف الرجل نفسه بالفقر إذا كان لفائدة، لأنه هو الذي أخبر يقول ما في أحد أفقر منه. ولا بأس أن يصف الإنسان إذا كان فقيرا فعلا، يصف نفسه بالفقر، لكن إذا كان هناك فائدة من هذا الذكر وليس تكثرا من المال كما هو موجود عند بعض المتسولين اليوم في واقعنا، فإن هؤلاء قد تعرضوا لوعيد شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يسأل الناس أموالهم تكثرا يأتي يوم القيامة وليس في وجه مسعة لحم. لماذا؟ لأنه سأل الناس مال هو لا ليس محتاجا، وإنما يريد أن يكثر ماله. صحيح أنه مسكين وأنه قد أعطي يوم من الأيام مثلا زكاة مثلا 1000 ريال، لكن هذه 1000 ربما تكفيه. لا، لازال يسأل ويسأل 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 حتى عرف في واقعنا أن هناك من المتسولين من هو غني، من هو غني. هذا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. الجزاء من جنس العمل، كما أرق وجهه أمام الناس وأنه يتعرض لمسألتهم دون ما استحقاق، فإن هذا الوجه الذي واجه به الناس يأتي يوم القيامة وليس فيه مزعة من لحم. نأتي الفوائد التربوية في هذا الحديث. أول فائدة نقول مشروعية التحلق على أهل العلم والجلوس معهم والاستفادة منهم، لقول الصحابي هنا: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد التربوية في الحديث بيان آداب عند الفتوى، آداب عند الفتوى. من هذه الآداب التي جاءت في الحديث استفصال المفتي من المستفتي عن مسائله، بحيث يسأله عن الأمور التي وقعت له. جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت. استفسر النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أهلكك؟ ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم معه بالتدرج: هل تستطيع؟ هل تستطيع؟ هل تستطيع؟ وهذا الذي نحتاجه عند الفتوى. وأنا دائما أقول أنه إذا سئلت سؤال واحد فاسأل الذي يستفتيك 10 أسئلة، ما تستطيع من الأسئلة. إذا جاءك شخص وقال مثلا: جامعت أهلي وأنا صائم، ماذا تقول له؟ هل تقول له: أنت عليك كفارة ولابد أن تقضي هذا اليوم مباشرة؟ لا. هل أنت ناسي؟ هل تعرف أن هذا محظور؟ لابد أن تسأله. هل كان وقوعك على أهلك في صيام رمضان أو في غيره؟ لأنه لابد الكفارة تكون في إيش؟ في صيام رمضان. أما صيام غير رمضان ليس فيه كفارة على القول الصحيح. لماذا؟ لأن هذه الواقعة وقعت في ماذا؟ في رمضان. فالكفارة تجب بشرطين: أن يكون في صوم واجب، وأن يكون في رمضان. كفارة تجب بشرطين: أن يكون في صوم واجب، وأن يكون في رمضان. أن يكون في صوم واجب، قد يكون إنسان صائم في رمضان لكنه ليس صياما واجبا، كان يكون ماذا؟ مسافر، كان يكون مسافر. واضح؟ هنا لو وقع حينئذ الجماع فلا كفارة عليه. صحيح أنه لا كفارة عليه، لأن صيامه ليس بواجب، والفطر أصلا مرخص له فيه. طيب، والشرط الثاني أن يكون في رمضان. قد يكون الصيام واجب لكن لا يكون في رمضان، كمن يصوم قضاء أو نذرا عليه. واضح؟ لابد أن تسأله أيضا، لابد أن تتدرج في مثل هذه الأمور. واستفسار النبي صلى الله عليه وسلم هذا من آداب الفتوى، ألا تستعجل في مباشرة الفتوى مباشرة وتقول له: أنت عليك كذا. وكم من شخص وقع في مثل هذه الأمور. من هذه الآداب أيضا أن نقول: المفتي يعتمد على قول المستفتي، فالاستفتاء في ذمة المستفتي، الاستفتاء في ذمة المستفتي وبناء على ما يذكره، بغض النظر عن عن صدقه أو كذبه، إنما يجاب على قوله، والذمة يتحملها هذا المستفتي. وذلك يقع في واقع اليوم، تجد أن شخص يحوى رخصة من الرخص فيذهب إلى مفتي ويقول له أنا كذا وكذا، ويأتي بالسؤال بصورة أخرى حتى يجيبه هذا المفتي بناء على ما سمع، ولكن واقعة الحادثة تختلف. الذمة من يتحملها حينئذ؟ هذا المستفتي، لأنك أنت الذي سألت وجئت بهذا السؤال بطريقة غير صحيحة ولبستها لباس آخر. من الآداب أيضا أن نقول تمهل المفتي في الجواب، تمهل المفتي في الجواب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سكت. النبي صلى الله عليه وسلم عرض على هذا الرجل، تستطيع أن تعتق رقبة، تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، كلها يقول لا لا لا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاله سكت، تمهل ينظر في أمره. وهنا لا بد للمفتي أن يتمهل أيضا. ومن الآداب أيضا أن المفتي يجلس الناس ويتقبل أسئلتهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حصل هذا الأعرابي على هذا، على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ جاء إليه في مجلس ولا يحتاج إلى عنه. وهكذا لا بد أن يكون المفتي مراعيا، نعم مراعيا انشغالاته، لكن لا بد أن يضع للناس ونفع الناس وقتا. من الفوائد التربوية هنا نقول الحلم والرأفة والرحمة للعباد. فإن هذا الرجل مع فضاعة ما ذكر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينا رفيقا رحيما معه وضحك من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بينما اليوم لما نرى شخص وقع في وقيعة معينة وهو نادم، هو أقبع إليك نادما، فينبغي ألا تكون منفعلا معه وتجرم شأنه وتقول أنت وأنت 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 وتنفعل معه. كن رحيما رفيقا ما دام أنه نادم، وما دام هذا الرجل أقبل نادما قال هلكت يا رسول الله، اعترف بذنبه. فلا بد أن نفرق في هذا. من الناس من إذا جاءه شخص وقال فعلت الذنب الفلاني، أنه مباشرة ماذا؟ أنه مباشرة يقول مثلا أنت فعلت، لماذا تفعل هكذا؟ أما تفعل كذا؟ أنت ما تعلم كذا؟ ويشنع عليه. هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. نأتي إلى حديث الذي يليه، حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نأتي إلى لغة الحديث، نقول قوله وكان كثير الصوم، هذا يشعر بأنه كثير صوم النافلة، لأنه لما قال وكان كثير الصيام هذا يدل على صيام النافلة، لأن الصيام الواجب يتساوى فيه الناس أو لا يتساوون؟ يتساوون. لكن ميزة لهذا الصحابي أنه كثير الصوم، هذا يدل على أن المقصود هنا صيام ماذا؟ النافلة. ولا شك أن ما جاز في النافلة جاز في الفرض. نأتي إلى فوائد الحديث. الفائدة الأولى نقول الحديث دليل على جواز صيام المسافر سواء كان فرضا أو نفلا، سواء كان فرضا أو نفلا، وعلى جواز فطره، يعني يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم وهو في هذا الأمر سواء. ومما يشهد للفطر أن الله جل وعلا قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فليفطر ويقضي في أيام أخر. التخيير للمسافر بين الفطر وبين الصيام هذا لا خلاف فيه باتفاق العلماء، له أن يختار إما أن يفطر أو يصوم. لكن ما هو الأفضل؟ هذا سيأتينا بإذن الله تعالى بعد جملة من الحديث. الفائدة التربوية في هذا الحديث أن نقول حرص الصحابة على تعلم أحكام الدين وسؤالهم عنها، حرص الصحابة على تعلم أحكام الدين وسؤالهم عنها. وهذا الذي ينبغي أن يكون عند المؤمن، كثير من الناس الآن بعدما يفعل الشيء يسأل. انظر إلى هذا الصحابي، قال يا رسول الله أصوم للسفر قبل أن يفعل الشيء. اليوم نحن نبتلى بكثير من الناس بعدما يقع في الحادثة يسأل. آخرهم الله اليوم الظهر اتصل لي شخص نفس هذه الحادثة، لماذا لا تسأل قبل أن تفعل هذا الشيء؟ اسأل، الحمد لله كل شيء متوفر. بعض الناس ربما ينساق إليه الهوى، يقول أريد أن أفعل إن شاء الله ما في بأس وبعد ذلك أسأل، وهذا خطأ، هذا خطأ بين. الحديث الذي يليه هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قوله كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نأتي إلى فوائد الحديث، ليس فيه مفردات غريبة، نأتي إلى فوائد الحديث. نقول أولا الحديث دليل على جواز الصيام وجواز الفطر في السفر، وتقدم بيان ذلك. الفائدة الثانية، أن نقول الحديث دليل على حرص الصحابة على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في إقامته وأسفاره، حيث كانوا يسافرون معه ويسألونه كما في هذا الحديث. الفائدة الثالثة، نقول الحديث دليل على مشروعية الاستدلال بأفعال الصحابة وقت النبوة. الحديث دليل على مشروعية الاستدلال بأفعال الصحابة وقت ماذا؟ النبوة. فرق بين فعل الصحابي وقت النبوة وفعل الصحابي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقت النبوة يستدل فيه ولا ما يستدل؟ يستدل. لماذا؟ كما هنا يقول كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا الصحابي ينقل فعل من؟ الصحابة. وهذا يصلح للاستدلال ولا ما يصلح؟ يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقرهم بفعلهم، ولو كان فعلهم خطأ لنبههم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فمشروعية الاستدلال بفعل الصحابة هذا معتبر، هذا معتبر، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء. نأتي الفوائد التربوية. أول فائدة من الفوائد التربوية، نقول حرص الصحابة على إنكار المنكر. من أين نأخذ هذا؟ من أين نأخذ حرص الصحابة على إنكار المنكر؟ أحسن، تبارك الله فيك. قول الصحابي فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يدل على أنه لو كان هناك منكر أو محظور أنه كان من طبيعتهم أنهم ينكرون على من وقع في محظور، وهكذا ينبغي للمؤمن. واضح؟ ومن الفوائد التربوية سعة أفق الخلاف عند الصحابة رضي الله عنهم، سعة أفق الخلاف عند الصحابة رضي الله عنهم. الذي صام في تلك السفرة معه دليل، والذي أفطر معه دليل، لكن انظر إلى الروح التي بينهم، لم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا. وهذا الذي ينبغي، حينما يكون الخلاف سائغ وقوي ونرى شخص خالف لكنه اتبع دليل والدليل قوي، لأنه فرق بين الخلاف السائغ وغير السائغ. هناك خلاف سائغ يعني قوي، الأدلة فيه قوية في الطرفين، هناك خلاف غير سائغ هذا له اعتباره، لكن لا بد في الخلاف السائغ أن نكون ماذا؟ أن يكون عندنا سعة صدر، ولا نقول أنت متهاون، أنت كذا أنت كذا. ما دام أن دليله قوي فلا بد أن نعذر له أمره وشأنه. طيب، نأتي إلى حديث الذي يليه، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. حديث رواه البخاري ومسلم. ليس فيه لغة حديث لأنه ليس هناك غريب في هذا الحديث. نأتي إلى فوائد الحديث. فائدة الأولى، نقول الحديث دليل على جواز الصيام أو الفطر في السفر، وتقدم بيان ذلك. الفائدة الثانية نقول حديث دليل على جواز السفر في رمضان، لأن هذه الواقعة حدثت في شهر رمضان. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، فهذا حديث دليل على جواز السفر في رمضان والفطر في هذا السفر. الفائدة الثالثة نقول استدل بحديث الباب من يرى أن الصيام أفضل إذا لم تكن هناك مشقة. استدل بحديث الباب من يرى أن الصيام أفضل إذا لم تكن هناك مشقة. لفعل من؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين قالوا أن الصيام في السفر أفضل استدلوا بهذا الحديث. هذه الفائدة التربوية، وهي التأمل في حال الصحابة رضي الله عنهم وما يلحقهم من شدة ومشقة وحر وسفر، ومع ذلك يوجد من بينهم من هو صائم. اليوم نحن مكيفات وإجازة وإلى غير ذلك، ونجد من يتذمر أيضا. تأمل حالهم، يسافرون وليس عندهم من الوسائل الحديثة التي تلطف الجو ما عندنا اليوم، وأيضا هم ماذا؟ وأيضا هم يصومون في تلك الأسفار لو لم يكن هناك سفر. كونهم ليس عندهم من الوسائل الحديثة ما عندنا وفي حر شديد، هذا كافي في كوننا نتأمل حال الصحابة رضي الله عنهم وحالنا اليوم، والله المستعان. الحديث الذي يليه هو حديث جابر عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. طبعا هنا المؤلف يقول وفي لفظ لمسلم، صحيح أن هذه الرواية رواها مسلم لكنها ليست على شرطه، فليست رواية متصلة، هي عند مسلم ليست صحيحة. هي هذا تنبيه مهم، هي عند مسلم ليست صحيحة لكنها موصولة عند النسائي، وصحيح هي صحيحة لكن عند مسلم ليست موصولة، ولم يبين المؤلف رحمة الله تعالى عليه ذلك، فهي ليست على شرط المسلم، على شرط الصحة عنده، وإنما هي ليست موصولة عند مسلم، وهي موصولة عند غير مسلم عند النسائي، فهي رواية صحيحة. لكن إذا قلنا وفي لفظ المسلم، الأولى أن لا يقال بهذا اللفظ حتى لا يوهم أنها صحيحة عند مسلم وعلى شرطه، وإنما هي صحيحة لكنها عند غير مسلم وهي عند النسائي. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، أي ليس من الطاعة والتوسع فيها الصيام في السفر. طبعا في حال مخصوصة لهذا الرجل أنه وجد مشقة وظلل عليه. تأمل، هو شخص مسافر رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحام على هذا على شخص، قال ما هذا؟ قالوا رجل صائم ومظلل عليه لأنه تعب وجد مشقة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل ليس من البر، أنك تصوم في السفر مع المشقة ليس معها من البر. وهذا نجمعه مع الحديث السابق، نقول مع عدم المشقة أن أفضل الصيام، ومع المشقة أفضل ألا يصوم، أفضل الفطر. واضح؟ وهكذا تجتمع الأدلة، سوف نجمع هذا بعد قليل. نأتي لفوائد الحديث. الفائدة الأولى نقول جواز الصيام في السفر وجواز الفطر وقد تقدم. الفائدة الثانية أن نقول الأفضل الإتيان برخص الله تعالى التي خفف بها على عباده لا سيما مع المشقة، لا سيما مع المشقة. وبناء عليه نقول الأصل للمسافر جواز الاختيار بين الصيام والفطر. فإن قيل ما الأفضل في حق المسافر، نقول هذا على ثلاث أحوال. الحال الأولى، الحال الأولى أن يشق على المسافر الصوم في السفر مشقة شديدة يتضرر بها، أن يشق على المسافر الصوم مشقة شديدة يتضرر بها، فحينئذ ما حكم الصوم؟ يحرم، فيحرم الصوم. ويدل على ذلك حديث جابر في الصحيحين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مفطر، فبلغه أن بعض القوم قد صام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة. وهذا محمول على ماذا؟ على أنهم يتضررون في الصيام مع السفر، هذا نص في المسألة. هناك أدلة عامة، والأدلة العامة كثيرة في النهي بإلقاء النفس للتهلكة وتعرضها للتهلكة أو قتل النفس ونحو ذلك، الأدلة العامة كثيرة في مثل هذا. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة محتملة، أن يشق عليه الصوم مشقة محتملة، يعني يقول صحيح في مشقة لكن أستطيع أن أصوم، فحينئذ ما الأفضل؟ الإفطار. والدليل عليه فعل الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام سفر، فهو صام لكنه مشق عليه، من هذه المشقة حتى ظلل عليه وراعوا حاله. واضح؟ إذن يدل عليه حديث الباب. الحالة الثالثة أن يتساوى الأمران، فلا يشق عليه الصيام مع السفر، فحينئذ الأفضل ماذا؟ الصوم، الأفضل الصوم، وهو قول جمهور العلماء. ويدل عليه ماذا؟ الحديث السابق: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وبهذا تجتمع الأدلة كلها. هنا تنبيه أيضا في حديث ليس من البر الصيام في السفر، في رواية مشهورة: ليس من أم بر أم صيام في أم في أم سفر. قالوا أن هذه لهجة تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل، وهذه الرواية غير صحيحة، هذه الرواية غير صحيحة. الفائدة التربوية في هذا الحديث أن نقول المشقة ليست مقصودة لذاتها في العبادة، المشقة ليست مقصودة لذاتها في العبادة. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل، قال ليس من البر الصيام في السفر، لماذا؟ يعني كانوا يقول لماذا تشق على نفسك كذا. وذلك مشهور عند الناس أنه ربما يتعرض للمشقة ويقول الأجر على قدر المشقة، هذا ليس على إطلاق، خطأ، هذا المفهوم خاطئ. نقول المشقة على قسمين حتى نفهم، نقول المشقة على قسمين: مشقة في ذات العبادة، في ذات العبادة فهذه هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: نصبك على قدر أجرك، أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر تعبك. شخص يقول الصيام في الصيف شديد في مشقة، نقول أجرك على قدر نصبك، هنا تؤجر على قدر مشقتك، تؤجر إن شاء الله. ليش؟ هنا المشقة موجودة في ذات العبادة أو ليس موجودة؟ الحج أليس في مشقة؟ في مشقة، نقول له أجرك على قدر نصبك هنا. واضح؟ النوع الثاني من المشقة مشقة دخيلة على العبادة، فهنا نقول ماذا؟ الله عز وجل غني عن هذه المشقة. شخص قال أريد أن أذهب من طريف إلى مكة حاجا على قدمي، لماذا؟ قال الله أجر على قدر المشقة، زيادة في أجر وتعب ومن هذا القبيل. كما نسمع اليوم بعضهم يأتي من بلاد أفريقيا ونحوها. صحيح هؤلاء إن شاء الله أن الله عز وجل سيؤتيهم أجرا على قدر نياتهم، ولكن نقول مع تيسر الوسائل لا تشق على نفسك، فالمشقة ليست مقصودة. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: نذرت أختي أن تمشي حاجة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر أبو إسرائيل رجل نذر أن يصوم ويقف وفي الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن تعذيب هذا بنفسه. واضح؟ من هذه الأدلة نأخذ أن ذات المشقة ليست مقصودة، لكن حينما تكون في ذات العبادة فهي على قدر الأجر وعلى قدر النصب. واضح يا شباب؟ طيب نأتي الحديث الذي يليه. هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لغة الحديث: الأبنية. قال: فضربوا الأبنية. الأبنية جمع بناء، والمقصود البيوت التي تنصب وتنزع، مثل بيوت الشعر، مثل الخيام وغيرها من الأخبية وغيرها. هذا تسمى. هم لما جاءوا ووصلوا إلى مكان على قسمين الصحابة، الصوام سقط تعبوا، والمفطرون ماذا فعلوا؟ ضربوا الأبنية، هم الذين بنوا هذه الأبنية ضربوها، وسقوا الركاب. الركاب هي الإبل، الركاب هي الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. معنى ذهب المفطرون بالأجر ليس معناه أن الصوام ليس لهم أجر، معناه أي ذهبوا بأجر يزيد على أجر الصائم، ذهبوا بأجر يزيد على أجر الصائمين. نأتي إلى فوائد الحديث. نقول الفائدة الأولى: جواز الإفطار أو الصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كل من هؤلاء الذين صاموا، أقرهم ولم يقل لهم لماذا تصومون، والذين أفطروا أقرهم، فهذا يدل على جواز الأمرين، وقد تقدم بيان ذلك. الفائدة الثانية: نقول الحديث دليل على أن الأفضل للإنسان أن يفعل النفع المتعدي، دليل على أن الأفضل للإنسان يفعل النفع المتعدي. فالصوم في السفر نفع قاصر أو متعدي؟ قاصر على النفس، الشخص لما يصوم نفعه لنفسه، واضح؟ لكن هنا في مثل هذه الحادثة حينما أفطروا وضربوا الأبنية وخدموا هؤلاء الصوام، نفع متعدي أو لا؟ نفع متعدي. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم أفضل منكم. لماذا؟ لأن النفع المتعدي يقدم على النفع القاصر. حينما يكون الإنسان مسؤول عن مجموعة في سفر أو غير ذلك، ويحتاج إلى أن يشرف عليهم ويعطيهم ونحو ذلك، ويفطر من أجل أن ينفعهم في الوجه المطلوب، فحينئذ ماذا نقول؟ فطرك أفضل من صيام هؤلاء. واضح؟ طيب الفائدة التربوية هنا نقول: سعة مفهوم العبادة، سعة مفهوم العبادة. ففي الحديث كان المفطر أفضل من الصائم، كان المفطر أفضل من الصائم مع فضل الصيام العظيم، إلا أن المفطر في هذا الحديث أفضل من الصائم. لما للمفطر هنا من تعدي في النفع لإخوانه، حيث ضربوا الأبنية وسقوا الركاب. وهكذا لابد أن يكون عندنا مفهوم واسع في العبادة، دائما عندنا مفهوم، يعني وهذا ننبه إليه، أنه دائما عندنا مفهوم قاصر في العبادة، وكأن العبادة فقط صيام، استغفار، ذكر، قراءة قرآن، صلاة. لا، حينما تذهب أنت لبيت أمك هذه صلة رحم، حينما تذهب أنت لزيارة أخيك هذه زيارة أخوية طاعة، حينما أنت تبتسم في وجه غيرك هذه طاعة، حينما تحسن للناس بالكلمة الطيبة هذه ماذا؟ طاعة. فلا بد أن نوسع مفهوم العبادة، فالعبادة مفهومها واسع للغاية، لكن نحن في تعاملنا دائما نقصرها على أمور خاصة. حينما تفطر المرأة من أجل أن تخدم زوجها هذا أعظم نفع ولا مو بأعظم؟ أعظم. من الذي فعل ذلك؟ عائشة. تقول كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. الشغل بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف بعض النساء اليوم، بعض النساء اليوم تقول والله أريد أن أصوم. جيد، هذا جيد، لكن هل يحتاجك زوجك؟ هل إذا أنت صمتي تقصرين في خدمة زوجك وحسن التباعد له؟ إذا قالت نعم نقول له انتبه، العبادة مفهومها واسع، فطرك هنا أفضل من صومك كما سيأتينا بإذن الله تعالى بعد أبد الدرس القادم. لكن لاحظوا المفهوم دائم، مفهوم العبادة عندنا ليس واسع وإنما هو قاصر. نأتي الحديث الذي يليه، نأخذ حديثان ونقف بعد ذلك. طيب. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. ليس هناك لغة حديث لأن ألفاظ الحديث واضحة. ونأتي إلى فوائد الحديث. الفائدة الأولى جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان مع العذر، جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان مع العذر. فلا شك أن الأفضل التعجيل، لا شك أن الأفضل التعجيل، لكن عائشة أخرت لعذر أو ليس بعذر؟ لعذر، لأنه جاء في رواية أخرى قالت الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أجل أنني أشتغل بالنبي صلى الله عليه وسلم كنت أؤخر القضاء إلى قبل رمضان القادم. وهذا يفيدنا فائدة أخرى وهي ماذا؟ في القضاء كانت عائشة تقضي متى؟ قبل رمضان، أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان القادم، لأن عائشة دائما تشتغل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي من أحب نسائه. وقد يقول قائل أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 نسوة ويطوف عليهم، يعني يأتي هذه ليلة وهذه ليلة وهذه ليلة، لماذا لا تقضي عائشة في الليلة التي ليس عندها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وأيضا أرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة، فربما يطلب منها من الخدمة ما لا يطلبها من نسائه، كان تخدمه في أشياء معينة في أمور أخرى. واضح؟ نقول الفائدة الثانية أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر، لأن عائشة جاءت بآخر فرصة لها وهي القضاء في شعبان، ولو كان جائزا لأخرته عائشة إلى ما بعد رمضان الذي يليه. الفائدة الثالثة أن نقول وجوب تقديم حق الزوج على الواجبات الموسعة، وجوب تقديم حق الزوج على الواجبات الموسعة. الزوج يحتاج إلى شغل، وقضاء رمضان هو واجب لكنه موسع في وقته، فيقدم حق الزوج على الواجب الموسع. الفائدة التربوية هنا أن نقول حسن عسرة عائشة رضي الله عنها لزوجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالقضاء واجب لكنه موسع وتركته لحق الزوج. فالمرأة، وهذا نوصله بالفائدة التربوية السابقة، فالمرأة تؤجر إذا تركت بعض النوافل لرعاية بيتها وزوجها. فالمرأة تؤجر إذا تركت بعض النوافل لرعاية زوجها وبيتها، وهذا من توسيع مفهوم ماذا؟ العبادة. هذا من توسيع مفهوم العبادة. نأخذ الحديث الأخير ونتوقف. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لغة الحديث قوله وعليه الصيام، نقول عليه تدل على الوجوب، تدل هذه من ألفاظ الوجوب كما يقول الأصوليون، عليه الصيام يعني وجب عليه الصيام. وهذا يفيدنا معرفة في بعض ألفاظ اللغة مهم للغاية، لأنك هنا تعرف أن الذي يصام هو الصيام الواجب لا النفل، لا النفل. بقوله وعليه، مات هذا الرجل وعليه يعني التزم صياما. قوله صيام هذه نكرة ولا معرفة؟ نكرة. فأي صيام؟ النكرة هنا جاءت في سياق الشرط فتفيد العموم، سواء كان صيام قضاء رمضان أو نذر أو كفارة. واضح؟ لاحظوا من أين أخذنا هذا؟ من اللغة. صيام، أي صيام؟ هذا نكرة، والنكرة تفيد العموم، تفيد العموم. لماذا؟ لأن هذا الاستدلال أفادنا في شيء آخر، أفادنا في شيء آخر، لأن من أهل العلم من قال أنه فقط يصام صيام النذر أو الصيام أو الكفارة، وهو الصيام الذي أوجبه هو على نفسه. كان يقول إنسان: لله علي إذا شفى الله مريضي أن أصوم 3 أيام، هذا صيام واجب، لكنه هو أوجبه على نفسه أو لا؟ هو أوجبه على نفسه. أو كأن يكون مثلا في كفارة من الكفارات، إما قطع يمين أو في جماع في نهار رمضان، فهذا صيام واجب هو التزمه بنفسه. لكن قضاء رمضان ليس من الصيام الواجب الذي التزمه بنفسه، وإنما هو صيام في أصل الشرع موجود. من أهل العلم من فرق، قال: الصوم الذي يصام عن الميت إذا مات هو الصيام الذي أوجبه على نفسه النذر والكفارة، أما القضاء فلا يصام عنه. ماذا نفعل؟ قالوا: يطعم عنه فقط. واضح؟ لكن هذا الحديث قال وعليه الصيام نكرة أو ليست بنكرة؟ النكرة تفيد العموم، أي صيام واجب سواء كان قضاء أو كان هو أوجبه على نفسه. وهذا هو الأظهر والله أعلم، هذا هو القول الراجع والله أعلم. قوله وليه صام عنه وليه، الولي هو من؟ ها؟ الولي القريب، وقيل هو الوارث، قد يكون هناك قال لكن لا يرثون، والأظهر والله أعلم أنه هو الوارث، والأظهر والله أعلم أنه هو الوارث. لكن هل معنى هذا أنه لا يصوم عنه إلا القريب والوارث، وإنما يجوز أن يصوم الأجنبي كان يكون صديقه مثلا؟ يجوز؟ يجوز. طيب لماذا ذكر الولي هنا؟ نقول ذكر لأنه هو الغالب، هو الغالب في التحمل، فإنه غالب من يتحمل إنما يتحمل هو الولي فقط. هذا لا يعني أنه لا يجوز غيره، وإنما يجوز غيره، لكن الأحق والأولى هو الولي. فإذا أراد أن يصوم الأجنبي لا بد أن يسلم من الأولياء لأنهم الأحق في ذلك. نأتي إلى فوائد الحديث. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على أن الصوم مما تدخله النيابة، يعني يجوز أن ينوب شخص عن شخص. فالولي يصوم عن ميته، مع أن الأصل في العبادات البدنية المحضة لا تجوز النيابة. ما يجي شخص مثلا ويقول لشخص: أنت لا تصلي، أنا أصلي عنك اليوم، أو أنا سأصلي عنه. هذه عبادة بدنية محضة لا تجوز فيها النيابة، الأصل أنه لا تجوز فيها النيابة إلا ما استثني في الشرع. مثاله هنا الصيام عن الولي الصيام الواجب، لابد أن يكون ميت أيضا. لو جاء شخص عليه الصيام 3 أيام ثم ترك الصيام، ترك حتى كبر في السن أو مرض فما استطاع أن يصوم أبدا، وقال له الأطباء: أنت لن تستطيع الصيام أبدا لأنك لابد أن تأكل علاج كل يوم. هو حي، ما يأتي شخص يقول أنا أصوم عنك، لأن المقصود هنا من الحي والميت؟ الميت من مات وعليه صيام. لا انتبهوا، لا بد من هذه القيود، لا بد أن يكون صيام واجب ويكون هذا الصوم عن ميت، قيدان مهمان، لا بد أن يكون الصيام واجب ويكون هذا الصيام عن ميت. الفائدة التي تليها نقول أن الصيام لا بد أن يكون عن ميت ولا بد أن يكون صيام واجب كما تقدم قبل قليل. طيب ما هو الصوم الذي يقضى عن هذا الميت؟ فلنفرض على سبيل المثال عندنا شخص في رمضان الماضي أفطر 5 أيام، طيب ثم بعد ذلك مات وأراد أولياؤه أن يصوموا عنه، هل يصام عنه كل أي صيام؟ نقول نتمهل قليلا، هل تمكن هذا الميت من قضاء هذا الصيام؟ إذا قالوا نعم تمكن، نقول إذن حينئذ يصام عنه. لكن تصور أنه بعد رمضان مباشرة في أول يوم من أيام شوال في يوم العيد مات، هل يصام عنه؟ لا يصام عنه. لماذا؟ لأن أصلا الميت ذمته بريئة، هو ما تمكن من أيام حتى يصومها، ما تمكن من أيام حتى يصومها. الله عز وجل ماذا يقول؟ فعدة من أيام أخر. وهل أدرك هذا أيام أخر حتى يصومها؟ ما أدرك أيام أخر، فحينئذ ذمته بريئة. ذمته ماذا؟ بريئة، لأنه لم يدرك أياما يصوم فيها. فتنبه، هذا مهم للغاية. فإذا جاء شخص على سبيل المثال أفطر 5 أيام من رمضان ومات في أول يوم، طيب أو مات في الليل، يعني أدرك اليوم الأول لكنه مات في الليل، فحينئذ نقول له ماذا؟ لم يدرك أي يوم يصوم فيه، لأن يوم العيد ما يجوز أصلا يصوم. فحينئذ يصام عنه ولا ما يصام عنه؟ لا يصام، لأن ذمته ماذا؟ بريئة، ما أدرك أيام أخرى. لكن الكلام على الذي عليه صيام، متى يكون عليه صيام؟ إذا أدرك أياما يقضي فيها ثم هو لم يقضي. طيب جاءك سائل يسألك، والسؤال لكم والذين معنا في الشبكة أيضا، جاءك سائل يسألك ويقول لك أن أبي أفطر 5 أيام رمضان ومات في شهر ذي الحجة ونريد أن نصوم عنه، ها يصام عنه أو لا؟ يصام عنه؟ يصام عنه. من يوافق؟ بارك الله فيك، جزاك الله وفقا ومن يسمعني أيضا. وننتظر الإجابة هنا. هنا أيضا أجابوا أيضا أنه أيضا إذا كان ماذا؟ إذا كان استطاع خلال هذين الشهرين الذين بعد رمضان استطاع أن يقضي، فحينئذ يصام عنه وليه. لكن تصور أنه استمر معه المرض، ما استطاع أبدا حتى مات، حينئذ هل أدرك أياما أخرى يقضي فيها؟ لم يدرك أياما أخرى يقضي فيها، فذمته ماذا؟ تاريخ. هذا مهم، هذا نرجع فيه بالفائدة التربوية التي قبل قليل، نسأله، سألنا سؤال، نسأله أكثر من سؤال، نقول له هل أدرك أياما، هل وهل وهل، اسأله حتى تجرد المسألة ثم تفتيه في هذا، تفتيه في هذا. طيب سؤال آخر، هل يجب على الأولياء أن يصوموا عنه؟ لو قال الأولياء ما نحن لن نصوم عنه، هل يجب؟ لا يجب، لا يجب، لكنه لا بد أن يخرجوا من تركته ما يطعمون به عن تلك الأيام التي أفطرها. طيب نأتي للفائدة التربوية، نقول سعة رحمة الإسلام سعة الرحمة في دين الإسلام، حيث جعل للميت مخرجا في من يقضي عنه، في من يقضي عنه. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. بإذن الله تعالى إن شاء الله لا نحتاج إلا تقريبا إلى 3 دروس وننتهي من كتاب الصيام إن شاء الله. الدرس القادم والفجر وربما العصر إن شاء الله. هل هناك سؤال؟ طيب هنا في الشبكة يسألون أسئلة لكن أنا ما أريد أن أجيب أسئلة خارج الدرس لأنه الأولى أن يقدم أسئلة داخل الدرس. هنا سؤال يقول يا شيخ كيف نلزم بعدد 60 مسكينا وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث أعطاه لمسكين واحد. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك الرجل قال خذ هذا فتصدق به، يعني على من؟ على 60 مسكين، هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الرجل قال أعلى أفقر منا، أعلى أفقر منا، يعني كيف تريد أن أطعم مساكين ثانية؟ أنا أولى فيها، أنا أخذه لنفسي. الآن تحول من كوني كفارة إلى كوني ماذا؟ أطعام، أطعام من سائر الأطعام، ليس كفارة. هو حينما أخذها لأهله ليست كفارة، ليست كفارة. هل سقطت كفارة ولم تسقط؟ ظاهر الحديث أن الكفارة سقطت وأن الواجبات تسقط بالعجز، لأن القاعدة الأصولية في هذا أن الواجبات تسقط بالعجز، ومنه قول السعدي في منظومته وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، يعني ليس هناك واجب مع عدم قدرة ولا محرم في محظور في ضرورة في ضرورة. ومن أهل العلم قال لا تبقى في ذمته حتى يستطيع، فإذا استطاع أطعم، لكن ليس معناه حينما ذهب بأهله أن هذا كفارة، لا هذه لم تكن كفارة، لم تكن كفارة. ولذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء يريد المخرج وخرج من عنده وهو معه طعام يعطيه أهله، جاء وهو يقول هلكت وخرج وهو معه طعام ينفع فيه أهله. طيب عندكم سؤال يا إخواني؟ سؤال وجهي، يقول لو كان للميت 5 أبناء وعليه 5 أيام هل يصوم عنه أو أبناؤه؟ لو قسموا هذه 5 أيام على 5 أبناء كل واحد صام يوم يصح؟ يصح. الخلاف هل لا بد من التتابع أو لا، لأن نقول الابن الأول صم أنت اليوم وأنت بكرة، لا تصومهم في يوم واحد، لا بد من التتابع. طيب لماذا؟ جيد ما خالف، نحن في مجال مدارسة، حتى لو أعجب الإنسان بشيء خلاف الصواب لا بأس، لازلنا في مجال مدارسة ليست فتوى. من أهل العلم قال نعم تفضل. لكنه قضي عنه عن 5 أيام، قضي عنه عن 5 أيام. من أهل العلم قال أنه لا بد من التتابع. لماذا؟ لأن القضاء يحكي الأداء، فكما أنه يلزم عليه أنه يأتي بشهر رمضان متتابع فلا بد أن يأتي بالقضاء متتابع. ومن أهل العلم قال له لا يلزم أن يكون هناك تتابع، لأنه أصلا من أراد أن يقضي يجوز له أن يصوم يومين وبعد أسبوع يصوم يوم وهكذا. وخروجا من الخلاف لو كان هناك تتابع أفضل من ذلك، ومع ذلك نقول لو صاموا كلهم في يوم واحد فإننا لا نقول أنه لم يجزئ ذلك. نعم. طيب ناخذ سؤال من الشبكة هنا، يقول امرأة عمرها 10 سنوات ونصف تقريبا حاضت هذا الشهر وجسمها نحير ولم يسبق لها الصيام، إذ لم تقوى على صيام شهر رمضان هل يجوز إخراج الفدية عنها فقط؟ تقول هذه إذا كانت طبعا إذا كانت لا تستطيع الصيام لوقت لشيء مؤقت فإنه، لأن العجز على الصيام على قسمين، العجز على الصيام على قسمين، إما أن يكون عجز دائم أو عجز مؤقت. فإذا كان عجز مؤقت فإنها تنتظر حتى يزول هذا العجز ثم تقضي، هذا هو الأصل. أما لو قيل لها طبيا أنك لن تستطيع على الصيام طوال عمرك حينئذ تطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين. نأخذ آخر سؤال حتى لا نطيل عليكم. نعم. لا هي لا، إذا كانت حاضت فهي بالغ وهي مكلفة.
اي نعم، هي تسأل عن امرها، امرها 10 سنوات مع ان ها الوجوب بالبلوغ، الوجوب بالبلوغ. نعم. هنا يقول توفي ابن خالي، والسؤال لا ي... وسؤال الشيخ قال لا يقضي عنه غير وارثه، وصامت عنه زوجة عمي. لا، سبقا تقدم انه يجوز ان يصوم عنه حتى غير الوالي وغير الأجنبي. ربما هذا السؤال سابق، ربما هذا السؤال سابق، والصحيح انه يجوز ان يصوم عنه من كان لو لم يكن وليا له. اذا كان الشخص يستطيع الصوم في رمضان في السفر للعمرة، ولكن افطر تعبدا لله بهذا الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته، نقول جزاك الله خير، ما كما انك اخذت بهذا الحديث خذ بالحديث الاخرى. النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل الافضل او لا يفعل الافضل؟ يفعل الافضل، وذلك سافر النبي صلى الله عليه وسلم وصام. فكيف تجتمع الأدلة؟ تجتمع الأدلة بما ذكرناه سابقا في الحالات الثلاث. فإذا كان هذا الشخص مسافر لعمرة ويشق عليه الصوم، فنقول أفضل لك أن تفطر. لماذا؟ لحديث ذلك الرجل الذي ظل عليه ليس من أمير الصيام في السفر، ولهذا الحديث الذي استدللت به أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وإذا كان لا يشق فإن الأفضل أن تصوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء. لعلنا نكتفي بهذه الأسئلة ونؤجل ما تبقى بإذن الله تعالى في الدرس القادم بعد صلاة المغرب. أسأل الله عز وجل وفقنا في دينه. وقبل ذلك أنا أنبه من كان معنا في الشبكة، نحن في محافظة طريف، وتمتاز محافظة طريف في التأخر في الوقت عن المدن الأخرى. يعني بالأمس أنا كنت أكلم أحد إخواني بعد صلاة المغرب، وهو مجرد ما مضت 5 دقائق سمعت أذان العشاء عنده، وأنا نت وخرجت من صلاة المغرب. فالفرق كبير للغاية، لأن من الذين على الشبكة رسلوني في الجوال بعضهم وقال يعني متى يبدأ الدرس، ونحن لازلنا في صلاة العصر. فلا بد أن تراعوا هذا في بداية الدرس. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.